هلا في عنا ورشة عمل عن كيفية جمع الأموال من خلال تمويل من المنظمات الدولية، راح تركز على المؤسسات الدولية. إذا أنتم حابين تعرفوا أكثر عن التشبيك، عن التمويل اللي ممكن يؤدي لديمومة مؤسساتكم الاجتماعية مع يزن اللي هو التمويل للمؤسسات الاجتماعية. الآن إزالة الاستعمار هو إزالة الاستعمار من جميع الأمور ومناحي الحياة، و والانتهاء. لكن ماذا يعني إزالة الاستعمار من شتى هذه النواحي حتى عالم الافتراضي؟ فهذه سوف تجيب على هذه الأسئلة. والآن أنا أود أن أرحب بمهدي، وهو مهندس معماري ومدني في جامعة كولومبيا، وفي عام 2019 أسس مهرجان لي أو يدور حول العمار المستقبلي المدني. إذا أهلا وسهلا مهدي، شكرا جزيلا وشكرا لهذا التعريف وشكرا لاستضافتنا. نحن سعيدون جدا للتحدث معكم حول إزالة الاستعمار. قبل التعريف باللجنة، أود أن أتحدث عن إزالة الاستعمار، ومن بعدها سوف نتحدث إلى الحياة. أود أن أعطي بعض إذا إلغاء الاستعمار هو ذا إطار عالمي. إذا في السيمينار تحت عنوان إزالة الاستعمار هو ليس فقط كلمات جميلة، ولكن إفتانغ وانغ يانغ، إزالة الاستعمار يتحدث عن إعادة الأرض إلى أهلها وسكانها الأصليين، والأمور التي نستطيع أن نقوم بها لتحسين وتطوير أرضنا. وهو ليس تشبيه، إذن الأمور التي نقوم بها هنا، مع أننا دائما نأتي بأفضل النوايا من إلغاء الاستيطان والاستعمار في سياق الفلسطيني وهو الإسرائيلي، ومعرفة ما قال تانياك. هذا يعني أن بعض الأمور التي تقول أنها إزالة الاستعمار، ولكنها تسمح للمستعمر البقاء على الأراضي هذه. ولكن هذه فكرة خطيرة ومهمة. نرى هذا الشيء في أمريكا عندما تقوم بعض المؤسسات بالاعتراف، نرى هذا الشيء أيضا في إسرائيل في هذا العام على سبيل المثال. في دراسة أطلقتها جامعة، اعترفت الجامعة بأنها مبنية على أراض منهوبة. سامعيني؟ أعتذر، حصل خلل. تمام، هاي رجعنا. فإذا هذه الدراسة في جامعة تل أبيب، وأخيرا اعترفت ثواني بس خليني أذكركم، هذه الرغبة وإلغاء الاستعمار وهذه التعبيرات تؤطر المستعمر كبريء وتزيل عنه ذنب الاستعمار، وهذا أمر تقوم به المؤسسات الأمريكية واعترافات المؤسسات الأمريكية بالسكان الأصليين. وسبب وجود الاستعمار الإسرائيلي كمشروع قائم ومستمر في إسرائيل نرى بأن المستعمرين يحاولون أن يبينوا كأنهم أبرياء. ودراسة في جامعة تل أبيب أقرت بأن الجامعة قد تمت بناؤها على أراضٍ منهوبة من قرية أبو الناس، وهي الطريقة لتخليدها. ولكن في يوم النكبة كان هناك من قبل بلدية تل أبيب لإعادة تسمية بعض الشوارع على أسامي قرى تم تهجيرها. طبعا هذه الأمور ممكن أنها تبين كتبرئة المستعمر، ولكن أحفاد الشيخ مونس ما زالوا موجودين، وموجودين في مخيمات وفي مخيمات قريبة. إذن هذه حركات بريئة من المستعمر، وهي ليست إلغاء الاستعمار. وما قال الكاتب أن إلغاء الاستعمار يتطلب أن نعيد هذه الأراضي المنهوبة. إذن هذا شيء مهم جدا أن نبدأ من هذه النقطة. إذن السؤال هو كيف يمكننا أن نناقش إلغاء الاستيطان في فلسطين؟ هل يمكننا أن نناقشه مع الهجمات الشرسة للاستيطان؟ فلسطين تعني الضفة الغربية وغزة و1948، وما زالت الموارد تتقلص ويتم نهب الأراضي بشكل مستمر. ولا تستطيع هذه اللجنة بد أن نأخذ خطوة إلى الأمام وأن نناقش شكل إلغاء الاستعمار من خلال الأعمال والأنشطة. وطبعاً لن نتوقف عن الحلم بإلغاء الاستعمار، مع أننا نرى بأن هناك الكثير يودون منا أن نتوقف عن هذا الحلم. إذن ليام سينسين يقول لنا ألا نقلل من أنفسنا، لأنه من خلال ما تسميه تربية الأرض، وهو هذا يعني التعلم من ومع الأرض. وقد وجد الناس طرق الثورة ضد الواقع الاستعماري، وليس فقط الحلم بالواقع البديل، بل أيضا جعلوا هذه الأحلام حقيقة. إذن بعد هذا الحديث أود أن أعرف أعضاء اللجنة. لدينا نادي أبو السعدة، وهو موجود اليوم في نادي حتسرك في دائرة الهندسة، وقبل الذهاب إلى زيورخ نادي كان في جامعة ماساتشوستس في التكنولوجيا والمعلومات، وقد أكمل دراسته في كامبريدج وفي تورنتو. ثم لدينا زينة الشرف، ولدت في الأردن وقد ترعرعت في الإمارات، وهي فلسطينية في لندن ومصممة ومهندسة معمارية، ولديها العديد من الشهادات من أدنبرا وأيضا من جامعة الفنون في بريطانيا. أهلا وسهلا بكم نادي وزينة الشرف. أود أن أبدأ بسؤال لك نادي. السؤال هو كيف كان شكل المساحات المستعمرة قبل الاستعمار؟ شكرا جزيلا مهدي، وشكرا جزيلا لفريق بلد فلسطين لتنظيم هذا هذه القمة الرائعة، وأيضا أن تكون لدينا نقاش عن المساحة والفضاء الفلسطيني، وأن نعترف بأن المساحة والفضاء هو شيء مهم في قمة كهذه. وأنا أود أن أقدر هذا الخير الذي قام به منظمو هذه القمة. أود أن أتحدث عما قلت، وهو إلغاء الاستعمار كتشبيه بدلا مما هو أمر ملموس للواقع الذي نعيش به، وهو أمر نراه في الدراسات. نحن نختلق المفردات، وفي كثير من الوقت نقوم بالتنظير كثيرا، وهذا يعني بأننا نصل إلى نقطة كتابة نظرية عن نظرية عن نظرية، وتصبح فقاعة تفكير بدلا من أن تكون شيء له تأثير أساسي ومباشر لهذه المساحات التي ندرسها. وإذن أنا أتفق بما قلت، وهو يلامسني أنا شخصيا، وشيء ما بين الدراسات الأمور النظرية والأمور العملية الملموسة. بما يتعلق بسؤالك حول الإلغاء حول المساحات قبل النكبة، الأمر الذي تحدثت عنه يعطينا تحذير عن ما هو التعريف الخاطئ لإلغاء الاستعمار، ولكن هنا نستطيع أن نبدأ بالتفكير. ما هو شكل إلغاء الاستعمار؟ ماذا نعنيه؟ ما الذي نعنيه عندما نقول إلغاء الاستعمار، وليس ما الذي تقوله إسرائيل؟ هناك نقطتان حسب تجربتي من خلال دراستي وأبحاثي عن فلسطين. النقطة الأولى تتعلق بفهم تاريخ الاستعمار. طبعا هناك الحديث عن إعادة قراءة الأرشيف بطريقة مختلفة، ولكن أيضا هو قراءة التاريخ كما هو مكتوب، وقراءة وفهم تفكير الاستعمار، التدخل الاستعماري، التدمير، وهو أمر تاريخيا موجود قبل الاستعمار الإسرائيلي، وأيضا أثناء الاستعمار البريطاني. فإذن يجب علينا أن نفهم رؤية المستعمر، وهي نقطة مهمة، نقطة أولى مهمة. وأمر آخر يجب أن نبقيه في أذهاننا، أن لا نقدر، ألا نبالغ بتفكيرهم، وأننا نفكر بإدارات الاستعمار بأنها منتظمة، ولكننا يجب أن نفكر بعدم انتظام الاستراتيجيات الاستعمارية. وعندما نفهم هذه النقطة سوف نفهم طريقة تفكيرهم. إذن هذا عنصر أو نقطة واحدة بما يتعلق بإلغاء الاستعمار، خاصة بما يتعلق بالمساحات، ولكن هذه هي فقط البداية لإلغاء الاستعمار وللتفكير في نقطة أهم، هو الذهاب إلى ما هو أبعد من الإطار الاستعماري، وفهمنا للمساحات والفضاءات الفلسطينية وعدم رؤيتها كأمر ناهض، وليس فقط الرغبة بإلغاء الاستعمار، ولكن الرغبة فهم ما هو الأمر الفلسطيني، ما هو الأمر الفلسطيني الذي كان يقوم به الفلسطينيين. ماذا أعنيه؟ هو ليس فقط مواجهتهم للصهيونية والاستعمار، ولكن أيضا رؤيتهم. وأنا أعلم بأن الفلسطينيون كانوا على دراية بهذا أثناء الانتداب البريطاني، وما زالوا لهذا، وهذه اللجنة مثال رائع على هذا الشيء. من الأمور التي عملت عليها هو معرض قمت به في رام الله، وكان أساسه على أو أسسته على بحث على معرض 1933 في القدس. وسبب حديثي عن هذا لأنه مرتبط برؤية الفلسطينيين لأنفسهم وفضائهم ومساحاتهم قبل النكبة، وهذا كان معرض للصناعات كما حدث في الكثير من المناطق في حول العالم. ولكن الشيء المهم والمثير للاهتمام لي هو كيفية كتابة هذا التاريخ، وأن الفلسطينيين لم يكونوا فقط يستجيبوا، ولم تكن هذه المعارض ردود فعل، ولكنها كانت دعوة لجميع الدول للمشاركة في هذا العرض. وعندما نتوقف عن التفكير بكيفية ردود فعل الفلسطينيين للانتداب البريطاني والصهيوني والاحتلال الصهيوني، ولكن كيفية بناءهم لفضائهم، وهذه هي الطريقة التي كانوا يفكروا بها، وربط واقعهم البحر المتوسطي والعربي والإقليمي، وهذا أمر ننساه أحيانا. إذن باعتقادي رسالتي في هذا هو أن أتحرك إلى ما بعد الفضاء أو ما بعد إلغاء الاستعمار، وما هي روايتنا نحن، وكيف نبني فلسطين فعلا. شكرا جزيلا نادي. ولأي شخص موجود في رام الله ولم يرى المعرض، هل ما زال موجود؟ نعم، إذن المعرض موجود في مركز استكاكيني الثقافي، وأنا أدعوكم للذهاب إليه. رائع جدا. أود أن أنتقل إلى زين الشرف للسؤال الثاني. إذن لنتخيل معا، إذن بعد إلغاء الاستعمار كيف سيكون شكل فلسطين ما بعد الاستعمار، ولماذا من المهم أن نتخيله الآن؟ لأننا نركز كثيرا على حل أو تحرير أراضينا وحل مشاكلنا التي إلى درجة أننا لا نفكر بهذه الأمور. وزين الشرف شخص رائع للتحدث معها واستماع لها. شكرا جزيلا مهدي، وأتمنى أن يسمعني الجميع، وأود أن أشكر بيلد فلسطين وكل المتحدثين الرائعين لمناقشة أهم المواضيع. وشكرا جزيلا مهدي لطرح سؤال مهم وأعطاني الكثير يفكر به. وأيضا يجب علينا أن نقول بأن هناك العديد من الطرق للإجابة على هذا السؤال، وأن شخصيا إلغاء فلسطين يعني بأن علينا أن نزيل القوة السياسية الاستعمارية، وعندما نزيل أو نستبدل الإدارة الصهيونية واستبدالها بإدارة وحكم وقيادة فلسطينية وإزالة الاستيطان ونقول حينها ما هي الأمور الاستعمارية الصهيونية التي من البنية التحتية التي يجب أن نزيلها، ما هي البنية التحتية العسكرية التكنولوجية التي يمكن أن نزيلها؟ أولاً الحواجز، الجدار، ومراكز التدريب، الأسلحة. يمكننا أن نفكر بأن نزيل الرموز الصهيونية والتماثيل والفنون وأيضاً الإعلانات. فإذا هذه فقط فئات علينا أن نفكر بها، وهذه إذن ما هي الأمور التي يجب أن نعيد التفكير بها؟ الاستخدامات اليومية للمؤسسات الصهيونية والمؤسسات التعليمية التي يمكن أن تستخدم لأمور فلسطينية، وهذه التغييرات وهي تغييرات جذرية، والأثاث والبنيان، وأيضا أمور تصميمية أخرى يمكن أن تكون أفضل وتناسب أكثر السياق الفلسطيني. مثال آخر هو إعادة استخدام بعض البنيان التي تمت بناؤها على قرى مهجرة مدمرة. سؤال آخر هو ما هي ما هي البنية التي يمكن أن نستخدمها لأغراض أخرى؟ مراكز تجارية، مراكز تعليمية والمنازل. وهذا ينقلني إلى النقطة التالية، وهي إعادة أخذ بعض المساحات الفلسطينية، وأيضا إعادتها إلى شكلها الأصلي. لبعض الأمثلة، الرواق وهو مركز خديل السكاكيني إحدى الأمثلة التي تجسد هذه المبادرة، ولكن في نهاية اليوم للوصول إلى هذه الأهداف علينا أن نستثمر بالمؤسسات التصميمية الهندسية التي يمكن أن تركز على الأبحاث وتتبنى هذه الأمور إلى المناخ الحالي. من الأمور الأخرى هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذه الأماكن بحساسية، ومبادئ إعادة الإعمار تأتي إلينا. ومن الأمور، من الممارسات التي تقوم بها هي فريق تقوده يارا شريف، ولكن أيضا تشجيع مبادرات ومؤسسات لبناء حلول ملموسة، ومن ثم يمكننا أن نكون خريطة واضحة جدا للبيئة التي كانت محتلة. وكنقطة أخيرة أود أن أقول بأن المقاومة الجماعية الفلسطينية هي من أجل إعادة حصولنا على هذه الأمور ضد الاستعمار الصهيوني. وأنا أعتقد بأن أن علينا أن نواجه هذا الواقع، وهذا عمل يجب أن يعيش من بعدنا، كما قام لدينا أتوا من قبلنا. وهذا الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الاستعمار، ولا أعتقد بأننا نستطيع أن نطلق روايتنا من المبادرات التي قاموا بها الاستعمار. أعتقد من أنه من السهل أن نبدأ من جديد بدون التأثيرات الصهيونية، ولكنها عملية وسيرورة فهم ما حدث، ولكن علينا أن نتعلم ونفهم ما حدث. آمل بأني قد أجبت على جميع الأمور التي سألتني عنها. نعم، شكرا جزيلا لإجابتك. هناك الكثير لنتحدث عنه، وهذا هو هدف عملنا اليوم. علينا أن نبدأ من مكان ما، ولكن باعتقادي أنك على حق بالتفكير بكل هذه التفاصيل وما الذي حدث لكل هذه المدن والقرى، وألا نقول بأن المشروع الاستعماري حدث وأنه من المستحيل أن نقوم بشيء ضده، ولكن هناك أمور نستطيع أن نقوم بها. هناك سؤال آخر أود أن أسأله لكما. السؤال هو: كيف يمكن للفلسطينيين أن يعيدوا أو يطوروا أو يعيدوا إحياء كيف يمكننا العمل على تربية الأرض عندما الكثير منا ليس لدينا أرض؟ على سبيل المثال أراضي عائلتي موجودة في أراضي 48 ولا نستطيع الوصول إليها، ولكن أيضا عندما بقية أراضينا في عملية هي الآن تواجه عملية حتى لو أننا نعتقد بأننا بأمان في رام الله، ولكن نعلم أننا لسنا في أمان. إذن كيف يمكن تربية الأرض هذه بدون وجودنا على الأرض؟ فتفضلوا جاوبوا. يمكنني أن أتحدث عن هذا الأمر. شكرا جزيلا لهذا السؤال. الأرض هي إحدى الأمور الأساسية المركزية التي نتحدث عنها عندما نتحدث عن إلغاء الاستعمار، والعبارة التي أخذتها من سيمسون هذا اسمها تربية، التربية مبنية على الأرض. الطريقة التي أنت استخدمتها هي أحسن من كيف هي استخدمتها. أنا ذهبت وقرأت بعض الأمور التي عانتها، وبالنسبة لي كان منفرا من البداية، والسبب في ذلك هو أن هو هناك شيء موجود في دراسات الاستعمار، هو أن السكان الأصليين لديهم أنظمتهم الخاصة، و كيف يفكر السكان الأصليين بالأرض. ودّ أن أتحدى هذا. نعم تفضل تفضل. لأن بالنسبة لي مسألة الأرض هي أمر ملموس، وربما هذا منظوري الخاص لأنني مهندس معماري، ولكن أعجبني طريقة تفكير زين، وأن وهو أمر ما زالت الدول أو الأمم التي ألغت الاستعمار وما زالت تناهضه، على سبيل المثال كيفية البنية التحتية للاستعمار وتملك الأراضي، ما زالت هذه الأمور موجودة في الأماكن التي خلصت من الاستعمار. وتفكيرك بهذه الطريقة زين، وبحالة الاستعمار شيء مهم وعلينا أن نتعلم منه جميعا. والسبب فوري من هذا الإطار أنني لا أود أن نفكر بفلسطين قبل النكبة بطريقة رومانسية كثيراً، لأن فلسطين كانت موجودة في عالم الرأسمالية إذن قبل الانتداب البريطاني، وكان هناك وتمت خصخصة الأراضي منذ عام 1850. هذه الخصخصة كانت إحدى سبب العديد من الفلاحين فقدوا ملكية هذه الأراضي. والأمر الذي أقوله هو أن ما يهمنا إذا كنا نفكر بطريقة إلغاء الاستعمار هو عندما استخدمت أنت هذا المفهوم كان جميلا جدا، لأن في حالتنا نحن العديد منا ليست لدينا القدرة على الوصول إلى الأرض، وعلاقتنا بالأراضي قد تمت قطعها، الكثير من الأراضي تمت إعادة استخدامها. هذه أسئلة مهمة جدا، ولهذا السبب أرى بأن تأطيرك لهذه المفاهيم مهم جدا، وأعتقد أن هناك ثلاثة أمور أساسية مهمة يمكننا أن نفكر بها عندما يتعلق الأمر بالأرض وبمسألة الأرض. إحدى أولا السيطرة، من له الوكالة للتحكم بمستقبل هذه الأراضي؟ هل نحن نفكر به بشكل جماعي أو بطريقة أخرى؟ النقطة الثانية هو كيف يمكننا أن نتخطى الملكية الخاصة لفهمنا هذا الإطار، ولأي مدى يمكننا أن تكون لدينا الوصول الجماعي لهذه الأراضي ومنتجات هذه الأراضي؟ وثالثا هو شيء مهم، إذا كنا نتحدث عن العودة وهذه أمور أعتقد بأننا لا نفكر أو نتحدث عنها بشكل عام، مرة أخرى هل علينا أن نعيد خلق، طبعا هذا شيء تنظيمي أكثر، هل علينا أن نعيد شكل استخدام الأراضي كما كانت قبل الاحتلال؟ مثلاً عندما نتحدث عن قطاع الزراعة، عن المنازل والسكن والإسكان وعلاقتنا بالأرض، فإذا هناك أسئلة أو هناك مشاكل علينا أن نفكر بها، وعلينا أن نفكر بها بطريقة خلاقة، ولا نستطيع أن نفكر بهذه المسائل والمشاكل بتفكير ما قبل النكبة. أعتذر على الإطالة، ولكن السؤال بحد ذاته هو وكتب. مثير للتفاعل. إذا أنا أعتقد بأن هذا وقت مناسب لأن ترينا ما أردت أن ترينا إياه. زين، أنت على ميوت. أعتذر، أود أن أقول لنادي إلى شكرا على هذه الإجابة الرائعة لأنه أعطاني الكثير للتفكير به. أود أن أريكم شاشتي، آمل بأن تكون ناجحة. هل ترون شاشتي؟ أولا شكرا على هذا السؤال مهدي، ولهذا السؤال بالتحديد أردت أن أعيد تأطير فكرة الدراسة للأرض، ما هي المناهج التي يمكن أن تكون موجودة لإثراء مفرداتنا ومفاهيمنا حول هذا الأمر، والهندسة المعمارية، وأرى بأنه من المهم أن نعرف ما هي الطرق العملية التي يمكن أن نخوضها لإلغاء الاستعمار. وكالكثير منا الأرض لا نستطيع الوصول إلى الأراضي، ولجيلين قبلنا، وهذه الصورة أمامنا هي لمدينة المنشية، و كانت حارة فلسطينية في شمال يافا، وقد دمرت ما بين 1948 واليوم. وأنا أدرس هذه الصور وصور أماكن معدت موجودة، ولي يتحدث ومواجهة مشكلة إعادة فلسطين المنشية. هدف هذا المشروع هو إعادة إعمار هذا الحي الذي أصبح غير موجود، وإعادة الإعمارات هذه كانت من خلال الخوض في أرشيف، وأيضا كانت لدي الفرصة لمقابلة أحد آخر الأشخاص الذين ولدوا في المنشية، وأمي ساعدتنا في تشبيكنا من خلال مجتمع يافا في الأردن، وقد أعطانا وصف لبيت طفولته والذكريات لهذه المساحات، غرفة المعيشة وغرفة المطبخ. وأود أن أريكم بعض المنازل، وأعرف ومن خلال حديثنا استطعنا أن نحيي منزل الطفولة، منزله في الطفولة. والتي لا تستطيع المناهج أو الكتب التقليدية أن تعطينا إياها. إذن أنا أشجعنا جميعاً، المهندسين أو الزراعيين أو الآخرين، أن نكمل في التوسيع. وإعادة إحياء المنازل الفلسطينية، وكيف نحيي هذه القصص، وكيف نحافظ على قصص وذكريات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات. وهذا يؤدي إلى حوارات متعددة الثقافات، وترفع الوعي وتنشر الوعي حول الأمور والمواضيع الفلسطينية التي لا تدرس ولا تدرس وتبحث بشكل كاف. شكرا جزيلا لهذه المعلومات والصور. أنا أنظر إلى بعض الأسئلة من الشات، وربما ليس لدينا الوقت الكافي للإجابة عليها، ولكن من الأسئلة الموجودة هي، وهو سؤال منطقي، هو أننا نحن الثلاثة نركز على الماضي، نحن أيضا نتحدث عن مستقبل، هل هو مستقبل بعيد هل هو مستقبل قريب، ولكننا نتحدث عن هذين المكانين. والأسئلة: كيف يمكننا أن نلغي الاستعمار، وكيف نحرر أراضينا، وكيف نفكك الفصل البنية التحتية للفصل العنصري، وإعادة أخذ أراضينا. ولكن من المهم التفكير بالماضي والمستقبل، وليس فقط التفكير بها كأفكار، فكان هدف. وأنا هناك 8 إجابات لسؤالنا، وأننا لا نخوض بتجربة قد حدثت من قبل، ولكن الاستعمار موجود حول العالم، قد دمرت ثقافات، قد تم تطهير الكثير من الشعوب والأعراق، من خلال دراستنا لهذا التاريخ والماضي نسلح أنفسنا بالطرق للتعامل وزيادة جهوزيتنا للأمور القادمة، وهو أمر مهم بما يتعلق بالتفكير بالمستقبل. أحياناً أسهر وأفكر هل نحن على جهوزية؟ إذا عادت إلينا أراضينا الغد، هل نحن على استعداد لبناء فلسطين بدون استعمار؟ الإجابة هي لا، ولكننا يجب علينا أن نستعد، ولهذا السبب نقاشنا مهم. وأود أن أهاجم الأحلام والحلم، ولكننا نحتاج إلى هذا الآن. ولكن نادين وزين الشرف، إذا لديكم أي تعليقات أخيرة أود أن أسمع منكم. تحب تبلش نادي ولا أنا؟ بالنظر إلى الخلف أنا أقدر وجودي هنا في هذه اللجنة، لأنها لم تعطينا فقط الخيال، ولكن ما الأمور التي يمكن أن تحدث والتخطيط للمستقبل وقدرتنا على والتفكير بهذا اليوم. وهذا الأمر الذي أود أن أقوله، إنها فرصة تدعو إلى التواضع، وأمل بأن تجعلنا أن ندعم بعضنا البعض ونفكر بشكل أعمق. إذا أراد أحد أن يتعاون أو الدعم لأية مشاريع، بابي دائما مفتوح. هذا أمر رائع أن نناقش هذا الموضوع. نادي، أتود أن تجيب؟ شكرا جزيلا زين ومهدي. أنا بأيد اللي حكيتي، وأنا أيضا أفكر، أو أنا لسنا نقول بأن الهندسة المعمارية يمكن أن تحرر فلسطين، لكنها أداة لفهمي أو التفكير المعماري، طريقة لفهم المساحة وواقع فلسطين وتاريخ فلسطين والبيئات وأماكن السكن الذي عشنا فيها في الماضي، وكيف نعيش بها الآن، وكيف سوف نعيش بها في المستقبل. وسؤال التحرير هو سؤال سياسي، والهندسة المعمارية هي فقط أداة يمكن أن نستخدمها للتفكير بهذا التفكير السياسي، ولكنها ليست الإجابة. وعلينا أن نوضح هذا الأمر للأشخاص الذين ربما لا يعلمون الأمور التي نعلمها نحن، ولكن في أغلب الأوقات هي أداة سلطة وقوة، ولكنها ليست فقط أداة قوة وسلطة. ولهذا السبب أرى بأن لجنة كهذه مهمة، لأن الشخص أو أنا نفسي أرى كيف يمكن استخدام الهندسة المعمارية لاضطهاد السكان الأصليين، وهي أيضا تجسيد لرؤية لمكان، ويمكنكم أن تأخذوها بطريقة اضطهادية أو طريقة تحريرية. وأنا اليوم أننا حاولنا أن نجيب على سؤال كيف يمكن للهندسة المعمارية أن تعبر عن واقع مختلف، واقع يمكنه أن يلبي احتياجات الأشخاص والبشر والناس. وأنا أدعم ما قالته زين. شكرا جزيلا، شكرا نادي، وشكرا زين الشرف، شكرا جزيلا. وأنا أقدر وجودي معكم اليوم. شكرا جزيلا مهدي، أعتذر على عدم الإجابة لجميع الأسئلة. شكرا نادي وزين على هذا النقاش الرائع والحيوي. إذا إذا لسه ما زرتوا منطقة الإكسبو، أنا بنصحكم تزوروها، راح تشوفوا شركائنا من بالبالستاين. و الآن سنريكم فيديو من إحدى الشركاء بالبالستاين لطعم الفيجن.